السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم، والحلقة قبل الأخيرة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، كلمة سواء، في موسمها 17 على التوالي. نذكر حضراتكم بأن هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون الحلقة قبل الأخيرة، حلقة الغد هي الحلقة الأخيرة من المناظرة. كل عام وحضراتكم بألف خير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في الموضوع الرابع من المناظرة، وموضوع الرجعة بين السنة والشيعة. واسمحوا لي أن أجدد التحية وأرحب عبر سكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بك حسام بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
أهلا بك، حياك الله. إذا تناقضات الشيعة في الرجعة، تحدثنا عن تناقض الرجعة مع غيرها من عقائد الشيعة، تحدثنا أيضا عن تناقض الرجعة مع البدا والإمامة والمهدي والتناقضات في حكم الرجعة، ووصلنا إلى النوع الثالث من تناقضات من أدلة أو في أدلة الرجعة، وهو الدليل من القرآن الكريم. لو نذكر الناس سريعا بأبرز ما تحدثنا عنه، وبإذن الله تعالى نستكمل الحوار من عند هذه النقطة التي توقفنا عندها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، الشيعة يعتقدون بعقيدة الرجعة لأنهم يرون أن الأئمة قد ظلموا وغصب حقهم، وأنهم لم يتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من الحكم والتمكين، ولا بد لهم من رجعة إلى الدنيا ليتحقق لهم ما أخبر الله ووعد به. ولكن هذه الرجعة التي أثبتوها ليس عليها دليل، فذهب الشيعة يعني يتمحلون ويأتون بآيات لا علاقة لها بالموضوع، ويستدلون بأدلة، ثم تناقضوا في أهداف الرجعة. ما هو الهدف من الرجعة؟ مرة يقولون الهدف من الرجعة هو أنه ينتصر الله سبحانه وتعالى لمظلوم من ظالمه، ثم لا يقولون برجعة كل ظالم إلى الدنيا، لأن هناك من الظالم من عوقب ولكنه لم يرجع. وكذلك منهم يقول أن الهدف ليحكم من وصل حكمه ثم يعود أنبياء وأوصياء كما يدعون ولا يحكمون، وإنما الحكم خاص بأهل البيت. ثم يدعون أيضا أنه الرجعة من أجل أن يموت من كان قد قتل ولم يمت يتحقق له الموت، ومن كان مات ولم يقتل يرجع يتحقق له القتل. ولكنهم في نفس الوقت تناقضوا وقالوا مثلا الحسين قتل ويرجع يقتل مرة ثانية، وعمر قتل ويدعون أنه سيرجع يقتل مرة ثانية. وتكلمنا عن استدلالهم بالإمكان العقلي، أنهم يقولون أن الرجعة ما دام أن ممكن عقلا ما المانع من حصولها. فسألناهم ما دام أن الذين سيرجعون ما المانع عقلا أنه ممكن أن يتوبوا؟ قالوا لا، لما وصلوا عند التوبة منعوا وغلقوا باب التوبة، مع أن الرجعة مبنية على الإمكان العقلي. ثم استدلوا بقدرة الله، أن الله على كل شيء قدير وقادر أن يحيي الأموات من قبورهم. قلنا نعم، إذا ما دمتم قلتم أن الله على كل شيء قدير فالله قادر أن يتوب على من رجع. قالوا لا، من رجع ما يمكن يتوب. إذا تناقضوا في هذا كله، ووقفنا عند الدليل الثالث الذي استدلوا به على الرجعة، وهو الاستدلال من القرآن. تناقضوا في هذا الاستدلال. مثلا يدعي الشيعة على أن الرجعة دليلها قرآني، يعني أن القرآن قد دل على الرجعة، لكنهم لا يكفرون، ولهذا تناقضوا، لا يكفرون من ينكر الرجعة. ولهذا لما نص علماء الشيعة في كتبهم، منهم محمد رضا المظفر وغيره من الشيعة في كتبهم، على أن هناك من ينكر الرجعة وما زال داخل دائرة التشيع وتحت طاولة التشيع، لم يخرج حتى من التشيع، لكنه لو كان دليل الرجعة قرآني بمجرد ما ينكر الرجعة يخرج عن دين الإسلام. إذن هنا تناقض. ما هو التناقض؟ لما يقول الشيعة دليل الرجعة قرآني، ثم نجدهم في الموقف الثاني لا يكفر من ينكر الرجعة، إذن هذا الدليل على أنه ليس دليلها قرآني. ليش؟ لأن لو كان دليلها قرآني بمجرد ما ينكر الرجعة يخرج على الإسلام مباشرة. إذن هذا التناقض الأول فيما يتعلق بالاستدلال من القرآن على الرجعة. إذا كان دليلك قرآني على إثبات الرجعة يلزمك أن تكفر من ينكر الرجعة، لأنه سينكر دليل قرآني. أما التناقض الثاني، الرجعة المذكورة في القرآن، يعني الآن مثلا عندنا لما نأتي إلى قوم موسى وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة الرجل من بني إسرائيل قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه الرجعة التي ذكرت في القرآن يؤمن بها كل المسلمون.
نعم.
ومن أنكرها كفر. ولهذا نقول التناقض الشيعي أن الرجعة المذكورة في القرآن للأمم الماضية الذي ينكرها يكفر باتفاق السنة والشيعة، أليس كذلك؟
صح. بلى.
إيه نعم، يعني بلى كما هو في اللغة العربية أحسن، يخرج عن دين الإسلام لأنه أنكر آية. لكن الرجعة الشيعية التي يؤمن بها الشيعة وتفردوا بها، وهي الرجعة، رجعة الأموات بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه لا يكفر منكرها باتفاق السنة والشيعة. لا الشيعة قالوا بكفر منكرها، ولا أهل السنة أصلا يؤمنون بها. إذن لو كان دليل الرجعة قرآني لكان الحكم واحد. يعني أنتم يا شيعة، هل الرجعة التي تؤمنون بها بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام دليلها قرآني؟ فإذا كان دليلها قرآني يلزمكم أن تكفروا من أنكرها، مثل ما اتفقنا نحن وإياكم على تكفير من أنكر الرجعة التي ذكرها الله في القرآن. أما الرجعة التي أنتم تؤمنون بها وتفردتم بالإيمان بها دون بقية المسلمين، فهذه أصلا لا يؤمن، لا يكفر بمنكرها باتفاق السنة والشيعة. نعم.
طيب، زي ما اتكلمنا عن الدليل من القرآن الكريم، أيضا نتحدث عن الدليل من السنة النبوية، وهو النوع الرابع هنا.
النوع الرابع، الدليل من السنة، يدعي الشيعة أن دليل الرجعة متواتر. إذا كانت الرجعة دليلها متواتر، عندكم أحاديث دالة على الرجعة بأحاديث متواترة، إذن بهذه الطريقة يلزمكم أن تكفروا من ينكرها، مثل الإمامة، مثل الإمام. إذن يدعي الشيعة أن دليل الرجعة متواتر، لكنهم لا يخرجون من أنكر الرجعة من التشيع بخلاف الإمامة. فالإمامة بمجرد أن قالوا أن أحاديثها متواترة يكفرون ويخرجون عن الإيمان ما أنكرها. إذن لما يدعي الشيعة أن دليل الرجعة متواتر، ثم نجدهم في نفس اللحظة لا يكفرون ولا يخرجون حتى من دائرة التشيع من ينكرها، هذا يشكك ويطعن في الأحاديث المتواترة التي دلت عليها الرجعة. إذن هنا تناقض، يدعون أن دليلها متواتر ولكنهم لا يكفرون ولا يخرجون من ينكرها عن التشيع. هذا التناقض الأول. التناقض الثاني، يستدل الشيعة على إثبات الرجعة بأحاديث فيها أن الأئمة يرجعون في زمن المهدي، لكنهم يتناقضون، وقد ناقشناهم في هذه المسألة وغيرها، فينكرون، يقول لك ما يدرك على أن الرجعة حاصلة في زمن المهدي، يريد يزحلقها من زمن المهدي. يقولون لا، أن رجعة الأئمة ليست في زمن المهدي، المهم يريد أن يثبت الرجعة لكن لا يريد أن يثبتها في زمن المهدي. لماذا؟ لأنه لو كانت في زمن المهدي للزم إبطال إمامة المهدي، لأن النبي سيكون موجود وعلي موجود، ولا شك ولا ريب أن عليا أفضل من المهدي، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من المهدي. إذن بهذه الطريقة يحصل تناقض عند الشيعة، مرة يقولون أن الرجعة تحصل في زمن المهدي، وخصوصا أنهم يقولون أن أبا بكر وعمر سيعودون وعائشة في زمن المهدي. التناقض الثالث، لاختلاف الأحاديث المحرمة للمتعة عند الشيعة، وفي نظر الشيعة تبطل دلالتها على التحريم. مثلا الشيعة لما يأتون إلى أحاديث المتعة التي تحرم المتعة عند أهل السنة، قالوا لأهل السنة يا أهل السنة هذه الأحاديث عندكم متناقضة، مرة تقول أنه تم تحريم المتعة يوم خيبر، ومرة يوم فتح مكة، إذن هذه الأحاديث لا نؤمن بها، هكذا يقول الشيعة. طيب، إذا كان مجرد اختلاف الأحاديث يبطل دلالتها على التحريم المتعة، فأنتم يا شيعة عندكم أحاديث الرجعة مختلفة، مرة تقول الرجعة في زمن المهدي، ومرة بعد المهدي، ومرة كذا، إذن نفس الحكم، ما حكمتم على أحاديث المتعة احكموا به على أحاديث الرجعة. نعم.
طيب، النوع الخامس هو الدليل بالإجماع، ما معنى هذا الكلام يا شيخ خالد؟
نعم، الإجماع يستدل به شيعة على ماذا؟ على الرجعة، يقولون قد أجمع الشيعة على الرجعة. إذن نقول الرجعة، أنتم تدعون على أن الرجعة ثبتت بإجماع الشيعة. طيب، ثم نجد في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وفي نفس الحين على أنهم يقولون قد وجد من الشيعة من أنكر الرجعة. طيب كيف؟ كيف تتناقضون؟ مرة تقولون أجمعتم على الرجعة، ومرة في نفس اللحظات قد تجد العالم الواحد من علماء الشيعة، مثل من؟ مثل الشريف المرتضى، يقول وقد سألني بعضهم عن الرجعة، وأن هناك ناس من الشيعة ينكرون الرجعة ويفسرون الرجعة برجعة الدولة والحكم وليس رجعة الأموات، ثم يقول نعم إن الرجعة ثبتت بإجماع الإمامية. كيف؟ مرة الآن في رأس الصفحة تقول على أن هناك مجموعة من الشيعة ينكرون الرجعة ويفسرون الرجعة برجعة الدولة ورجعة الأمر والحكم. ثم لما تنزل إلى آخر الصفحة أو الصفحة الثانية في كذلك المجلسي وغيره من علماء الشيعة يقول لك لا هذه الرجعة. حتى الطبرسي أبو الفضل الطبرسي في مجمع البيان في التفسير نفس الموضوع يقول وقد اختلف علماء الشيعة في إثبات الرجعة. ثم بعدين تقلب الصفحة يقول والرجعة ثابتة بإجماع الإمامية. هذا تناقض عجيب. يعني مرة يذكر اختلاف الشيعة وأن الشيعة ليسوا متفقين على إثبات الرجعة، ثم في نفس اللحظة يقول وقد أجمعت الشيعة على ماذا؟ على الرجعة. أيضا من التناقضات في مسألة الرجعة يستدل الشيعة على عقيدة الرجعة بإجماع الشيعة على الرجعة، وإذا أجمع الشيعة على قول يكون المعصوم معهم. هذا من الإشكالات العجيبة. نقول لهم هل إجماع المسلمين كلهم حجة؟ قالوا لا. طيب هل إجماع الشيعة حجة؟ سيقول نعم. طيب ليش إجماع الشيعة حجة وإجماع المسلمين كلهم ليس بحجة؟ قالوا لأن المعصوم لابد يكون من ضمن وداخل إجماع الشيعة، إذا لازم يكون قول الشيعة هو الحق. ثم يقول الشيعة في نفس التقريرات في أصول الفقه، يقول الشيعة إذا اختلف الشيعة على قولين أحدهما قول مجهول والثاني قائل معلوم. يعني مثلا إذا جاء الشيعة يقررون في كتبهم، مثلا يقولون قال العالم الفلاني، مثلا قال المفيد كذا وقال فلان كذا وقال فلان، ثم يقول وقال بعضهم بدون أن يسمي البعض، قالوا لا هذا الاسم المجهول الذي لم يحدد لعله المهدي. إذن كيف تجزمون في القول الأول على أن أنتم أجمعتم وعلى أن المعصوم معكم، ثم في نفس اللحظة الثانية تقولون ماذا؟ تقولون على أن القائل المجهول هو لعله المهدي. إذا كان القائل المجهول هو لعله المهدي، إذا لزم أنكم لما أجمعتم على الرجعة لا يكون المهدي معكم. إذا هذان قولان متناقضان. مرة يقولون على أنه إذا أجمع الشيعة على الرجعة لازم يكون المعصوم معهم، ومرة يقولون إذا اختلفوا على قولين وكان القائل الثاني مجهول ماذا سيترتب؟ يترتب على ذلك أنه احتمالية أن القائل المجهول هو يكون المهدي معهم. ولهذا لما نرى الشيعة مثلا مثل محمد رضا المظفر لما يحكي في قضية الرجعة يحكي عن بعض الشيعة بلفظ مجهول. يعني أنا سأقرأ النص الآن إن شاء الله تطلع الصفحة مباشرة من كتابه، يقول والإمامية بأجمعها إلا قليل منهم. الآن هل القليلون هؤلاء معلومون ولا مجهولون؟
اللي هم إلا قليل مجهولون أعتقد.
مجهولون. إذن لما يقول والإمامية بأجمعهم عليه يعني على الرجعة إلا القليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناه رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى. إذن احتمالية الأقلون هؤلاء أن يكون هو المهدي معهم. إذا لما يأتي الشيعة يقولون نحن قد أجمعنا على الرجعة، وإذا أجمع الشيعة على قول لازم يكون المعصوم معهم. نقضوه في قول آخر، ولما قرروا في أصول الفقه قالوا إذا اختلف الشيعة على قولين كان القائل الأول معلوم والثاني مجهول، عندنا احتمالية أن يكون المجهول هو المعصوم. إذا لزم أن القول الأول أن لإجماع الشيعة على الرجعة لأن المعصوم معهم، هذا كلام نقض بالقول الثاني أنه إذا اختلف الشيعة على قولين وكان أحد القولين لعالم مجهول أو لعلماء مجهولون غير معينين احتمالية أن يكون المهدي منهم، هذا يبطل القول الأول. نعم.
طيب نروح للنوع السادس والأخير في هذه النقطة، هو الدليل بالقياس.
نعم الشيعة يستعملون القياس كثيرا وخصوصا في مسألة الرجعة، لأنهم قد وجدوا بغيتهم. مثلا وجدوا في القرآن الكريم آيات تتحدث عن رجعة فلان ورجعة قوم موسى ورجعة كذا، يقيسون يقولون كما حصل في الأمم الماضية يحصل كذا. إذن لكن الشيعة يجعلون القياس،
يعني معنى القياس هنا القياس على نماذج سابقة،
القياس على نماذج سابقة. يقولون ما دام حصل في قوم موسى كذا إذن نقيس عليه أن يحصل في أمة محمد، هذا يسمى قياس.
نعم.
الآن ليس هذا الدليل، هذا القياس. والقياس أصلا عند الشيعة محرم في الأمور الفقهية. يعني مثلا لما نأتي نقيس نقول له القياس في الأمور الفقهية، مع أن الأمور الفقهية ليست أمرا قطعي وليس أمرا، وإنما هي أمور ظنية. حتى أن الشيعة يعني يطعنون في أبي حنيفة قالوا أنه كان يستعمل القياس في الفقه، قالوا لا لهذا تجد الشيعة لما يتحدثون عن الأمور الفقهية يشنون حملة على أبي حنيفة وعلى العلماء السنة، أنتم يا أهل السنة تستخدمون القياس، ليش؟ قالوا أنتم إنما استخدمتم القياس لأن ليس عندكم معصوم يعطيكم الفتاوى في النماذج الحادثة فاضطررتم إلى القياس. تمام، يعني أنتم الآن تطعنون في أهل السنة أنهم استخدموا القياس لقلة النصوص الشرعية عندهم، لكننا نجد الشيعة يستخدمون القياس في العقائد ليس في الأمور الفقهية، والأمور العقائدية أخطر بكثير من الأمور الفقهية
طبعا.
الأمور الفقهية يسامح فيها، لكن الأمور العقدية ما يمكن يقاس فيها، لأن الأمور العقدية مبنية على الغيب، على الغيب، بخلاف الأمور الشرعية الفقهية مبنية على التعليلات. إذن نجد أن الشيعة أغلب ما يستدلون على الرجعة بالقياس على الأمم الماضية. إذن عندنا الآن الشيعة يستدلون على الرجعة بالقياس، ثم هم في نفس الوقت يحرمون القياس. هذا التناقض الأول. التناقض الثاني، يقولون ما حدث في الأمم الماضية لابد أن يحدث في هذه الأمة، ثم يقولون إذن هنا يقولون أي شيء حدث في الأمم الماضية لازم يحدث في هذه الأمة، وزادوا دعموا ذلك بحديث. ما هذا الحديث؟ الحديث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر رب لدخلتموه. إذن هذا الحديث اتخذوه نموذج، يعني كل ما حدث في الأمم الماضية لازم أن يحدث في أمة الإسلام. هذا الحديث اتكأوا عليه ونصبوا، لكن في نفس الوقت أيضا خالفوا هذا الحديث. ليش؟ لأن الشيعة انقسموا إلى قسمين في مسألة تحريف القرآن الكريم. منهم من قال بالتحريف اللفظي مثل النوري الطبرسي وغيره. وما هو حجة النوري الطبرسي على التحريف؟ هذا الحديث من أحد أدلة النوري الطبرسي على التحريف. ماذا يقول؟ يقول كل ما حدث في الأمم الماضية من شيء لازم أن يحدث في أمة الإسلام. ما هو دليلك على ذلك؟ قال أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال النوري الطبرسي فما دام أنه قد حدث التحريف في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل تحريفا لفظيا لازم أن يحصل مثله في أمة الإسلام. جاء الشيعة الذين ينكرون التحريف اللفظي قالوا لا، هذا الحديث لا يمكن، وليس ضروري أنه ما حدث في الأمم الماضية أن يحدث في أمة الإسلام، بدليل على أن عيسى ولد من غير أب، ولا يمكن أن يحدث في أمة الإسلام أن إماما مثلا من الأئمة يولد من غير أب. يعني قالوا هذا قد يحدث في أمم ماضية وليس بالضروري أن يحدث مثلها في أمة الإسلام. إذن هذا القياس يعني الشيعة ليسوا متفقين عليه، لكنهم إذن الشيعة في مسألة تحريف القرآن والاستدلال على القياس على الأمم الماضية اختلفوا على قولين. لكن الغريب العجيب أن الذين أنكروا التحريف وردوا هذا الاستدلال بالحديث هم أنفسهم جاءوا في مسألة الرجعة واستدلوا بهذا الحديث على الرجعة. شوف أنفسهم جاءوا في مسألة الرجعة وأخذوا هذا الحديث واستدلوا به على الرجعة، بينما الحديث يتحدث عن فعل الناس. يعني مثلا الآن عندنا فعلان، فعل من الله وفعل من الناس. كيف الفعل من الله والفعل من الناس؟ الآن الحديث يتحدث عن فعل الناس أو فعل الله. يعني مثلا لتتبعن سنن من كان قبلكم، الآن هل الاتباع فعل الناس ولا فعل الله؟
سنن من كان قبلكم يعني ناس،
الناس يعني أفعال الناس،
أفعال
يعني
الناس.
ما فعلت الأمم الماضية ما فعلت الأمم الماضية ستفعلون أنتم مثلهم.
بالزبط.
إذن فعل يقيس فعل الناس على فعل الناس
صح.
لكن الرجعة فعل من هي فعل الله ولا فعل الناس؟
لا، فعل الله، الله هو اللي يرجع
فعل الله. أن الذي يحيي الموتى ويخرجهم من القبور ليس
الله تبارك وتعالى
الله. المفروض بناء على رأي الشيعة الذين احتجوا بهذا الحديث أن يكون الحديث هكذا، لا يفعلن الله بكم كما فعل بالأمم الماضية، لكن الحديث ليس بهذه الصيغة. الحديث يتحدث عن فعل الناس ليس عن فعل الله. لكن الذين استدلوا بهذا الحديث على الرجعة جاءوا إلى هذا الحديث واستدلوا به على الرجعة، بينما هم أنفسهم أنكروا على من قال بالتحريف الاستدلال بهذا الحديث على التحريف. إذا نأتي الآن، يقولون في التناقض الثاني من الاستدلال بالقياس، يقولون من رجع في الأمم الماضية كان يتوب، ومن رجع في هذه الأمة لا يمكن يتوب. الآن لو جئنا إلى قوم موسى الذين كانوا مع موسى وذهب بهم إلى جبل الطور، قال الله عز وجل عنهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآن الذين ماتوا في قوم موسى بعثهم الله ليشكروا ويتوبوا ولا لا؟
لا طبعا يشكروا ويتوبوا.
إذا قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآن الشيعة الآن لما يأتون إلى الرجعة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقيسونها على رجعة قوم موسى، قالوا إنه قد حصل أنه مات قوم موسى ثم بعثهم الله وأحياهم، إذن ما المانع أن يحيي الله عز وجل بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أناس كانوا قد ماتوا؟ فإذا قلنا لهم هل قوم موسى الذين أماتهم الله في حياة موسى يمكن حصول التوبة منهم؟ قالوا يمكن، يمكن، لأن الله يقول ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، إذن ممكن أن يحصل شكر من قوم موسى بدليل أن الله لما بعثهم من بعد موتهم فتح لهم باب التوبة وقال لهم لعلكم تشكرون. إذن هل رجعت قوم موسى بعد أن ماتهم الله ثم أحياهم، هل رجعتهم هذه مانعة لهم من الشكر والتوبة؟
ليست مانعة،
ليست مانعة. يا سلام، إذن جميل. إذن قوم موسى ماتوا ورجعوا وأخبر الله قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن هل يصح لنا نحن أن نقيس إذا كانت رجعة واقعة كما تدعون يا شيعة بعد النبي محمد، هل يصح لنا أن نقيس القوم الذين سيرجعون بعد النبي محمد أنه يمكن أن يتوبوا قياسا على قوم موسى؟
قياسا يمكن الآن، يعني يمكن لأبو بكر وعمر وعثمان أنهم يرجعوا ويتوبوا مرة أخرى؟
منعوا، قالوا لا ما يصلح القياس خلاص. يعني يقيسون الإحياء على الإحياء، يعني كما أحيى الله قوم موسى يمكن أن يحيي قوما بعد النبي، الإحياء على الإحياء، لكن رفضوا أن يقيسوا التوبة على التوبة، قالوا لا قوم موسى ممكن تابوا وفتح الله لهم باب التوبة، لكن قوم الذين بعد النبي محمد حتى لو رجعوا لا يتوبوا. إذن شوف كيف تناقضوا في القياس، قاسوا الإحياء على الإحياء لكنهم رفضوا أن يقيسوا التوبة على التوبة لما جاءوا لتوبة قوم موسى، نص القرآن عليها وقال لعلكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهل القوم
هنا سر التناقض يا شيخ خالد، هنا سر التناقض حتى لا يقع الشيعة في إلزام إمكانية حدوث التوبة من أبي بكر وعمر وعثمان؟
أي هذا هو الأصل، يعني مصممين على أنه لا يمكن، مع أنه لو قاسوا لو كانوا صادقين في القياس لقالوا خلاص التوبة بعد النبي الرجعة بعد النبي محمد تقاس على قوم موسى، وما دام أن قوم موسى الله فتح لهم باب التوبة مع رجعتهم إذن ما المانع أن هؤلاء سيرجعون ويتوبون؟ لكنهم لو قالوا بهذا القول خلاص انهدم المذهب الشيعي الذي يجزم على أن الذين غصبوا الخلافة سيكونون في النار، يعني العقائد الآن تتخلخل لأنه لم يعد هناك عقيدة جازمة على أن من قتل الحسين سيكون في النار وأن من فعل كذا سيكون في النار، بينهم يصرون على تخليد هؤلاء في النار مع أنهم يؤمنون برجعتهم لكن يغلقون عليهم باب التوبة. إذن هذا من التناقض العجيب. التناقض الرابع، الشيعة عندما يستدلون على غيبة المهدي يستدلون بغيبة عيسى، وهذا سمعناها كثيرا
صح،
وأنه غاب حتى في الكتب، تسأل الشيعة تقول له الآن ليش غاب المهدي، أو فورا يجاوبك الشيعة يقول لك قياسا على غيبة عيسى، كما غاب عيسى غاب المهدي. يا سلام، تمام. إذن الآن قياس غيبة على غيبة. الآن السؤال، هل المهدي حي ولا ميت عند الشيعة؟
حي،
حي. إذن الآن القياس قياس حي على حي وليس قياس ميت بالضبط. على ميت
صح.
يعني المفروض الآن المهدي حي، عيسى لابد يكون حي. إذن عندما نتحدث مع الشيعة ونتحاور معهم على الغيبة، غيبة المهدي، فورا يستدلون أن المهدي غاب كما غاب عيسى. لكن عندما ننتقل إلى باب الرجعة وإلى الحديث عن الرجعة، فجأة يحشرون رجعة عيسى. طيب ما الذي أتى بموضوع عيسى الآن في الرجعة؟ ما هو كنتم تتكلمون عنه قبل قليل في موضوع الغيبة. لا، فجأة يحشرون موضوع عيسى في الموضوع وأن عيسى سيرجع. طيب هل أنتم الآن عندكم عيسى قد مات؟ ويصرون ويقول لك نعم قد مات عيسى، ويحشرون الأدلة. إذن إذا كنتم تستدلون في موضوع الرجعة بأن عيسى قد مات، بطل استدلالكم به في الغيبة،
لأنك بأن تستدل بالآن بحي على ميت.
نعم، الآن تستدلون بغيبة الحي على ميت. لكن الشيعة في كل وادي لهم استدلال، وفي كل موضع لها استدلال. ولهذا لماذا أنا دائما أسأل الشيعي عندما يستدل بالدليل أنقضه بالدليل الآخر، لأني أعرف ماذا يقولون في هذه الجزئية وماذا يقول في الجزئية الأخرى، فأسأل في كل موطن فيأتي بجواب متناقض، في كل مرة له جواب مختلف عن الجواب الآخر. فعندما نتحدث مع الشيعي في مسألة الرجعة أسأله عن مسألة عيسى، هل هو حي أو ميت؟ نعم. وعندما أتحدث معه على الغيبة أسأله ماذا؟ أقول له الآن هل عيسى حي ولا ميت؟ يقول لك حي. إذن كل يعني مرة لهم جواب مختلف عن الجواب الآخر. نعم.
طيب خلينا ننتقل إلى مطلب آخر أيضا، هو المطلب السادس، وهو مطلب أكثر تفصيلا، نماذج من أدلة الرجعة، وهناك مجموعة من الأدلة القرآنية هنا. الدليل الأول خلينا نأخذه من الآيات القرآنية، ويوم نحشر من كل أمة فوجا.
يعتبر هذا الدليل عند الشيعة من أقوى الأدلة التي استدلوا بها على الرجعة، وأنا سأقرأ نماذج من الروايات الشيعية التي استدلوا بها على بهذه الآية الكريمة على الرجعة. مثلا في كتاب بحار الأنوار في المجلد 53 صفحة 60 إلى 61 ماذا تقول الرواية؟ قال عن أبي عبد الله، قال ما يقول الناس في هذه الآية؟ الآن أبو عبد الله الذي هو جعفر الصادق يسأل الذين عنده، يقول لهم إيش رأي الناس في هذه الآية؟ كيف يستدلون في هذه الآية؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا. قلت يقولون إنها في القيامة، يعني نحشر الناس يوم القيامة. قال ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة. أيحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن هذه الرواية الشيعية تدل وتبين على أن جعفر الصادق بناء على هذه الرواية الشيعية يرى أن هذه الآية الكريمة هي في الرجعة وليست في يوم القيامة. ولكن نحن سنبين كيف وجه الاستدلال من الآية الكريمة، كيف استدل الشيعة بهذه الآية الكريمة على الرجعة. مثلا يقول الشيعة أن الله أخبر بهذه الآية أن الله يحشر بعض الناس وهم المكذبون فقط، فالتبعيض للمكذبين يدل على أن الرجعة خاصة بالمكذبين. يا سلام. إذن لما يقول الشيعي ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يقول الشيعي إذن هذا الرجعة هذه رجعة خاصة وحشر خاص وليس حشرا عاما، بمعنى أن هذا حشر مخصوص للمكذبين. طيب تمام جميل. إذن الآن نحن سنطرح عليك سؤال، وهذا السؤال يكشف المغطى. الآن الرجعة الشيعية هي خاصة بالمكذبين؟ يعني سيرجع المكذبون فقط، وجعفر صادق لن يرجع، وعلي لن يرجع، والنبي لن يرجع، وكل الأئمة لن يرجعوا، بس فقط يحشر المكذبون؟ الشيعي هنا سيخالف الآية عمدا، لأنه سيكون أمام أمرين اثنين: إما أن يتهم الأئمة بأنهم ينطبق عليهم هذا الوصف وأنهم يندرجون تحت وصف المكذبين، لأن هذه الآية خصت المكذبين بالحشر، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. إذن هل الأئمة هم يرجعون في الرجعة أم لا؟ هنا الشيعي بين خيارين: إما أن يقول على أن الحشر هنا خاص بالمكذبين، تمام جميل نحن معك، إذن هل الأئمة سيرجعون في الرجعة أو لا يرجعون؟ إذا قال سيرجعون، إذن هل هم ينطبق عليهم وصف المكذبين وحاشا، أم أنهم لا يرجعون؟ فإذا قال لا هم سيرجعون وليسوا مكذبين، إذن الشيعي خالف الآية، لأنه أصبح معنى الآية سيحشر المكذبين وغير المكذبين. إذن الشيعي جاب الآية ليستدل بها على أن الحشر ما دام خاص بالمكذبين إذن هذا في الرجعة، لكنه زاد صنفا ثانيا. من هو هذا الصنف الثاني غير المكذبين؟ وهم أئمة الشيعة والمؤمنون الذين هم الشيعة. إذن هذا التناقض، ثم يضيف الشيعة إلى المكذبين صنفا آخر وهم المؤمنون، فيبطلون التبعيض والتخصيص في الآية، لأنهم يقولون لأن الشيعة يقولون برجعة المؤمنين والمكذبين. إذن هل أخذوا بالآية؟ هل أخذوا بالآية؟
ما أخذوش بالآية،
خالفوا الآية. إذن لو كانوا صادقين في الاستدلال بهذه الآية على الحشر أنه خاص بالمكذبين لما قالوا برجعة الأئمة، وإلا سيلزمهم ولا برجعة الشيعة، سيكون الرجوع خاص لمن؟ للمكذبين. إذن إذا كان الرجوع خاص بالمكذبين كما تدعون لازم ألا يرجع الأئمة ولا يرجع الشيعة، وإذا قلتم برجعة الشيعة وبرجعة الأئمة فإما يلزم أن الأئمة أيضا مكذبين وحاشا والشيعة مكذبين، أو أنهم أن الرجعة ليست خاصة بالمكذبين. إذن أنتم الآن أول من خالف الآية وتناقضتم، استدللتم بالآية على الرجعة لأن الآية خصت المكذبين بالحشر، بينما أهل السنة والجماعة يقولون على أن هذه الآية فيها عدة أجوبة. الجواب الأول أن الآية ما بينت مكان الحشر، ما قالت ويوم نحشر إلى الدنيا، وإنما بينت أن هناك حشر إلى، كما قال الله سبحانه وتعالى، سأعطيك آية توضح المقصود. قال الله عز وجل في كتابك احشر الذين ظلموا وأزواجهم. الآن الذين ظلموا خاص ولا عام؟
الذين ظلموا خاص دلوقتي،
خاص. قال الله احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن الحشر في الآية هذه نفس الآية تلك. إذن التخصيص هنا لا يدل على أنه لا يحشر غيرهم، لا. وإنما فيه بيان أن هؤلاء سيحشرون، كما قال الله ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني أصناف، كما قال الزمرة، يعني في زمرة المكذبين لحالهم وزمرة المؤمنين لحالهم، لكن الشيعة يتتبعون المتشابه من الآيات. إذا فهمنا التناقض الأول، نأتي إلى التناقض الثاني من الآية الكريمة. يستدل الشيعة على الرجعة بتخصيص المكذبين بالرجعة، ثم يقولون برجعة الصحابة وهم ليسوا مكذبين بالآيات، لأنهم لو كانوا مكذبين لكانوا كفار صرحاء لا منافقين. إذن السؤال الآن، هل أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة هؤلاء تؤمنون أنتم يا شيعة أنهم سيرجعون في الرجعة؟ إذا قلتم نعم سيرجعون في الرجعة، السؤال هو هل هؤلاء كانوا يكذبون بآيات الله؟ لأن الآية يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، لأن الصحابة لو كانوا مكذبين لما كانوا يعني ظاهر الإسلام باقي لهم، والشيعة يصرون على أن هؤلاء الإسلام الظاهري باقي لهم وإنما كانوا منافقين في الباطن. إذن هؤلاء لو كان الصحابة مكذبين لكانوا كفار صرحاء ولم يكونوا منافقين في الباطن. إذن يناقضون الآية، ماذا يقولون؟ يقولون على أن هذه الآية خصصت المكذبين ولكنهم يضيفون أيضا الصحابة ولا يحكمون لهم بأنهم كانوا يكذبون بآيات الله جهارا نهارا. لماذا؟ لأنهم لو كذبوا بآيات الله جهارا نهارا لكانوا غير مسلمين أصلا. إذن هذا التناقض الثاني. نأتي إلى التناقض الثالث. التناقض الثالث يقول الشيعة الآية تفيد الحصر، الحشر بالمكذبين. نعم، فلا يكون هذا الحشر يوم القيامة، فلا بد أن يكون حشر آخر في الرجعة. ثم يقول الشيعة أن الرجعة ليست خاصة بالمكذبين، وآية يوم نحشر من كل أمة لا تفيد الحصر في حصر راجعين بالمكذبين. إذن الآن هذه الآية يخالفها الشيعة، ماذا يقولون؟ يقولون يرجع المكذبين كما قلنا قبل وغير المكذبين. إذن مرة يستدلون بالحصر ثم يقول لا هذه الآية لا تفيد أن الحشر خاص بالمكذبين. نأتي إلى التناقض الرابع. نعم حتى أشرب ما تفضل أخي.
طيب خلينا أيضا نوجه هذه الرسالة للمتابعين الكرام، يعني زي ما قلت لحضراتكم إحنا في بداية هذه المناظرة يعني كان لنا لقاء مع أكثر من مناظر شيعي، تحدثنا في أكثر من موضوع على رأسها موضوع البدا وموضوع الإمامة وموضوع المهدي، لكن للأسف الشديد لا يستطيع أغلب المناظرين الشيعة أن هم يستمروا معنا في مثل هذه المناظرات، لأن بكل تأكيد هذه المناظرات تكون مناظرات فاضحة لمعممي الشيعة، لكن لو كانوا على أرض صلبة، لو كانوا على أرض راسخة لكانوا دخلوا معنا على الهواي مباشرة ويتناظروا معنا، طالما أنهم يعني معهم الدليل والبرهان ويقفوا على أرض صلبة ويقفوا على أرض راسخة، فما الذي يخيفهم وما الذي يمنعهم من المناظرة؟ على مدار الأيام الماضية حاولنا تكرارا ومرارا التواصل مع أبرز معممي الشيعة، لكنهم للأسف الشديد إما إن هو كان يوعد ويقول لك إن هو هيدخل معك على الهواء مباشرة قبل الحلقة بدقائق يعني تتصل عليه ولا يرد، وإما إن هو يعتذر ويقول لك لا يعني عنده ظروف، لكن أغلبهم كان يعني يوعدك إن هو يدخل معنا على الهواء مباشرة لكن ينسحب قبل الدخول على الهواء مباشرة بدقائق، أو إن هو يعني يغلق الهاتف أو لا يرد. على كل الأحوال إحنا باقي معنا، حتى لو كان باقي معنا دقائق، لو أراد أي مناظر شيعي إحنا معنا الحلقة المتبقية من اليوم بإذن الله تعالى وحلقة الغد إن شاء الله هي آخر حلقة، وما زالت الدعوة مفتوحة على الهواء مباشرة لمناظري ومعممي الشيعة، إذا كنتم تريدون المناظرة مش شرط في الرجعة، في أي موضوع في الموضوعات التي طرحناها سواء في البدء أو في الإمامة أو في المهدي، نحن مستعدون، والشيخ خالد الوصابي حفظه الله مستعد للمناظرة حتى ولو كان باقي دقائق معدودة من هذه المناظرة. عودة مرة أخرى لك يا شيخ خالد، يعني فيما يتعلق بالتناقض الخامس.
نعم، هو التناقض الرابع. يقول الشيعة الرجعة خاصة بالمكذبين والمكذبون أهلكهم الله. الآن لما تقول الشيء الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، نعم. إذا هل هذه الرجعة التي سيرجعون فيها هم مكذبون بناء على العقيدة الشيعية ولا غير مكذبين؟ مكذبين،
نعم.
إذا هذه الآية تتحدث عن حشر المكذبين. ثم نأتي إلى الآية الأخرى التي نفسها سيستدل بها الشيعة على الرجعة. ما هي الآية الأخرى؟ يستدلون بقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهذه سنتكلم عليها في الدليل فيما بعد. لكن أنا أريد أن أقول أن الشيعة يتناقضون في الاستدلال. هذه الآية الأولى استدلوا بأن المكذبين هم الذين سيحشرون، ثم نأتي إلى الآية الثانية قالوا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قالوا مفهوم العكس للآية أن الذين لم يهلكهم الله سيرجعون، لأن الله إنما منع من الرجوع إلى الدنيا، لأن الرجعة عند الشيعة في هذه الآية هي الرجعة إلى الدنيا. إيش قالوا؟ إيش معنى الآية عندهم؟ قالوا حرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. أي هكذا معنى الآية. معنى الآية لم تتحدث عن الدنيا ولم تقل لا يرجعون إلى الدنيا، لكن هكذا يفهمون الآية. قالوا إذن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين. القسم الأول هالكين، قال ممنوع يرجعوا إلى الدنيا، مع أن الآية كما قلنا ليست فيها لفظة إيش الدنيا. القسم الثاني غير الهالك، هذا قالوا الشيعة إذن غير الهالك سيرجع. إذن كيف استنبطوا من الآية الكريمة وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون؟ قالوا على أن الناس صنفين، صنف هالك وصنف غير هالك. الصنف الهالك الله أخبر أنه لا يرجع، إذن من هو الذي سيرجع عندهم بالمفهوم العكسي؟
غير الهالك،
الذي ليس هالكا. الذي ليس هالك. إذن الآن لو جمعنا بين الآيتين، الآية الأولى التي نحن نتحدث فيها قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، الآن المكذبون سيرجعون إلى الدنيا ولا لا يرجعون بناء على العقيدة الشيعية؟ أي في الآية الأولى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا سيرجعون. الآية الثانية تخبر على أن الذين أهلكهم الله لا يرجعون. نسألكم أو نسأل الشيعة سؤال، هل المكذبون هالكون أو غير هالكين؟ الآن نأتي إلى القرآن، نأتي للقرآن ونتفحص الآيات القرآنية. هل الذين كانوا يكذبون بآيات الله كانوا هالكين أو غير هالكين؟ نسمع. قال الله في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن الذي يكذب بآيات الله والذي يظلم يكون هالكا. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. قال الله في هذه الآية ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما، هذه كلما تفيد التعميم،
التعميم.
كلما جاء أمة الرسول وكذبوا، إذن مكذبين. ماذا قال؟ فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، يعني أهلكناهم وجعلنا الناس يتحدثون بهلاكهم. وقال الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن المكذب والظالم أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه هالك. إذن بناء على الجمع بين الآيتين على أن الله يهلك من وحرام على قرية أهلكناها، جاءت الآية الأخرى فيها بيان على أن المكذبين هالكين. إذن يلزم على ذلك أنه لن يرجع أحد. ليش؟ لأن المكذب هالك والآية الكريمة قالت وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن بمجموع الآيتين إذا كنتم قلتم أنه لن يرجع إلا المكذب، ثم جئنا إلى الآية الثانية فأخبرت الآية الثانية التي تستدلون بها على أن الذي أهلكه الله لا يرجع، إذن الآية الثانية قضت على الآية الأولى. كيف معنى قضت عليه؟ أي قضت على استدلال الشيعة بها، لأنها قالت على أن الذي أهلكه الله لا يرجع، والمكذب هالك ولا ليس بهالك؟
هالك.
المكذب هالك. إذن هل سيرجع المكذب إلى الدنيا؟ لا يرجع.
لا.
إذن بناء على هذا الاستدلال تناقض الشيعة. مرة يستدلون على أن الرجعة خاصة بالمكذبين، ثم يأتون إلى آية أخرى يقولون على أن الهالك لا يرجع وإنما يرجع غير الهالك، إذن هذا تناقض، لأن الآية الثانية أخبرت على أن الذي يهلك لا يرجع. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة ماذا يفسرون الآية الكريمة وحرام على قرية أهلكناها؟ أنهم لا يرجعون، أي أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، أو لا يرجعون، معناها قول الله سبحانه وتعالى أي لا يتوبون، الرجعة معناها التوبة، خلاص بعد الهلك ما في توبة. أو يكون معنى الآية، لأنه في اللغة العربية مبدأ يسمى نفي النفي إثبات. كيف معنى نفي النفي إثبات؟ لما يكون عندنا نفي ويتسلط على النفي الثاني يصبح ينقلب المعنى، بدل ما يكون نفي يرجع إثبات. لو قلت لك ما زال محمد قائما، هل أنا الآن أثبتت له القيام ولا نفيت عنه القيام؟
لا، أثبتت له.
أيوة، من أين انطلقنا من القاعدة؟ ما التي هي ماء نافية، ماء كلمة ما نافية دخلت على كلمة زال التي تفيد النفي، فقلبتها وحولتها من نفي إلى إثبات. طيب إيش يصبح من الآية؟ قالوا كلمة الآية الآن كلمة حرام معنى ممنوع، ثم كلمة لا نفي، قالوا فتنقلب معنى الآية، يعني معنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وجب رجوعهم، لأنه الآن كلمة حرام معنى النفي، يعني ممنوع،
ممنوع.
يعني سيصبح معنى الآية لازم من رجوعهم، لازم من رجوعهم. لما تقول حرام عليك ألا تفعل، ها لو قلت لك حرام عليك ألا تفعل، يعني أريدك أن تفعل ولا أمنعك من الفعل؟
ألا تفعل يعني
أريدك
تفعل.
أن تفعل،
آه
أنا أطلب منك أن تفعل
بالزبط.
لو قلت لك حرام عليك ألا تفعل،
يعني أفعل،
يعني أنا أطلب منك الفعل وليس أنهاك عن الفعل.
صح.
إذن الآية الكريمة على مفهوم أهل السنة والجماعة وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لازم يرجعون يوم القيامة، هذا مفهوم أهل السنة. لكن الشيعة يتخذون المغالطات. نأتي إلى الآن إلى التناقض الخامس في الآية. الشيعة يجعلون تخصيص الله بالمكذبين بالحشر يدل على الرجعة، لأن الله خص المكذبين بالحشر، ثم يعمم الشيعة الرجعة للمكذبين وغيرهم. لكن الشيعة يجعلون تخصيص الله للهالكين بالعذاب بعدم الرجوع، وهذا تكلمنا عنه قبله. التناقض السادس، يقول الشيعة السياق ليس في آية التطهير. أيوة، ليس حجة في آية التطهير، وهنا مسألة مهمة جدا. لما نأتي إلى الآية الكريمة ويقول الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، الشيعة يقولون هذه الآية ليست في الحشر يوم القيامة. كيف؟ كيف عرفتم؟ قالوا لأن السياق بعدها ذكر نفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون قبل يوم القيامة لا بعد يوم القيامة. شوف الآن الشيعة جعلوا السياق حجة، لكن لما نتكلم عن الشيعة في آية التطهير عن السياق يجعلون السياق ليس بحجة. لما نقول له مثلا الله عز وجل بدأ بقوله وقرن في بيوتكن في آية واحدة، آية واحدة، قالوا لا هذا السياق ليس بحجة، مع أن كلمة قرن في بيوتكن ولفظة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هي آية واحدة. بالرغم أما قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا، بين هذه الآية وبين النفخ في الصور ما يقارب 6 أو 7 آيات وجعلوها حجة. إذن شوف التناقض العجيب، لما نتكلم عن آية التطهير مع أنها آية واحدة جزؤوها وفصلوها وقالوا لا السياق ليس بحجة، لكن لما يأتي إلى الآية هذه لأنه يريد أن يستدل بها على أن الحشر هذا قبل يوم القيامة قال لا هذا الحشر قبل يوم القيامة. كيف عرفت أن هذا الحشر قبل يوم القيامة؟ قال لا، لأنه قال بعد 6 آيات أو 7 آيات ونفخ في الصور، إذا لازم يكون الحشر هذا قبل إيش؟ قبل نفخ الصور. هذا من التلاعب، قبل هذا من التلاعب الكبير جدا. كيف التلاعب الكبير؟ أنه مرة من المرات يجعل سياق الآيات حجة، ومرة ثانية لا يجعل سياق الآيات حجة. إذا هذا تلاعب كبير جدا. التناقض السابع، الشيعة يستدلون على أن الآية في سورة النمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا هي قبل يوم القيامة، بدليل أن الله ذكر بعدها النفخ في الصور، والنفخ في الصور في زعمهم أو النفخ في الصور يكون قبل يوم القيامة لا بعدها، فيلزم أن يكون الترتيب الزمني، هذا كلامهم للحشر، أن يكون قبل النفخ في الصور في الزمن فيكون في الدنيا لا في الآخرة. لكن الشيعة طيب. يرفضون.
خلينا أستاذك شيخ خالد نستكمل الحوار، لابد أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل ونستكمل الحوار بإذن الله تعالى بعد الفاصل. وبعد الفاصل أيضا مشاهدين الكرام سنفتح الاتصالات على الهواء مباشرة لمن يريد المشاركة، ونتشرف بمشاركته معنا في هذه الحلقة قبل الأخيرة من المناظرة الكبرى كلمة سواء، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل والمناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. من جديد أجدد التحية على فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد أجدد عليك التحية.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام، الاخوان المشاهدين الكرام في مكان، حياكم الله.
اهلا بك، حياك الله. ايضا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بانه يمكنكم الان التواصل معنا على الهواء مباشره من خلال وسائل الاتصال التي تظهر امام حضراتكم تباعا عبر الشاشه الان. مرة أخرى الحديث والعودة إلى حديث الرجعة بين السنة والشيعة، كنا وصلنا إلى الدليل الثاني شيخ خالد، هي الآية القرآنية ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.
نعم، قبل أن نتحدث عنها يكون باقي معنا التناقض السابع، وهو الشيعة يستدلون على أن الآية في سورة النمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا هي قبل يوم القيامة، لكن بدليل السياق، لكنهم لما يأتون للآية في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يرفض الشيعة أن يكون الموت قبل الحياة. لماذا؟ لأن سنربط الآن هذه الآية مع الآيات مع الدليل الثاني الذي بعد الآية الآن. لو كتبناها عندنا في 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 التي في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، الآن الله سبحانه وتعالى بدأ بالموت، صح؟ ترتيب الزمني
صح،
كنتم أمواتا. الآن عد معي أخي الحبيب، خذ ورقة وقلم وعد معي وابدأ بالترتيب الزمني. الله قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، الآن عندنا موت رقم واحد، اكتب عليه رقم واحد،
واحد موت،
فأحياكم
اثنين، أحياكم
الآن، أحياكم الحياة رقم اثنين،
رقم اثنين،
ثم يميتكم
ثلاثة،
ثم يحييكم الآن كم المجموع؟
أربعة.
أربعة الآن المجموع الأربعة. هذه الآية تدل على أن الناس، الخطاب للناس كلهم ولكل، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي كنتم عدما وكنتم ليستم موجودين، سماه موتا، فأحياكم أي الحياة الدنيا هذه التي عندنا، ثم يميتكم الموت الذي في القبر، ثم يحييكم يوم القيامة. إذن هذه الآية تتحدث عن الأمر الطبيعي، وهو أن لكل إنسان منا موتا وهو العدم، ثم الحياة التي نحن عايشين فيها، ثم الموت في القبر، ثم الحياة يوم القيامة. أليس هذا أمرا طبيعيا؟
بلى.
جميل. إذا المفروض أن لكل إنسان منا بناء على هذه الآية موتان وحياتان، موت وهو العدم السابق وحياة الآن، ثم موت وهو في القبر، ثم حياة إلى،
يعني أنت عايز تقول يا شيخ خالد أن كل إنسان يمر بأربع مراحل كما جاء في الآية القرآنية.
نعم.
المرحلة الأولى اللي هي الموت، اللي هي العدم، عدم الوجود أصلا، اللي هو ما تولدش. الأحياكم اللي هي يعني حياة الإنسان، الموت، الموت المعروف،
نعم، التي نحن فيها الآن
بالضبط، ثم يحييكم هي الرجع يوم القيامة.
نعم. صح؟ الآن نأتي إلى الدليل الثاني الذي استدل به الشيعة على الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه الآية الكريمة وهي في سورة غافر، نقرأ الآية وسياق الآية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من المتحدث الآن؟ الذين كفروا. قالوا ربنا، أي الكفار، هذا قالوه يوم القيامة، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه الآية الكريمة هي عمدة الشيعة في الاستدلال على الرجعة. كيف يستدلون؟
فممكن أعرف كيف؟ بس بعد الاتصالات يا شيخ خالد هستأذنك، يعني أستاذ سعد معايا منتظر من شوية. أستاذ سعد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور. يا دكتور المهدي، هل يقتل ويعدم من يسيء ويشفر، من يسيء ويشفر الصحابة الكرام والسيدة عائشة، وكذلك المدمن والمتعاطي، هل يعدمها المهدي؟ آخر الكلام كنا شر المهدي وأعوانه والمراهق والحدث واستهتارهم وتجاوزاتهم. تحياتي ليك.
شكرا ليك، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعد. أستاذ جعفر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم،
أهلا بك يا أستاذ جعفر، حياك الله.
حياكم الله، تحياتي للشيخ خالد،
الله يحفظك، كل التحية لحضرتك، تفضل.
أهلا وسهلا، حياك الله حبيبي، تفضل.
عفوا، بالنسبة مسألتي أنا يعني بالنسبة للرجعة، هاي الآيات اللي قلت عليها وإذا وقع القول عليهم أخيرها بالأخير ووقع القول عليهم بما ظلموا، ونستنتج من هذا انه هذول الظالمين اللي تنطبق عليهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فاحتمال يعني انه هذول اللي حكموا بعد النبي يعني يرجعون للحياه في زمن المهدي. هاي كل الرجعه اللي احنا هاي ولا ما
لا 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 جعفر جعفر يا جعفر. نعم؟ يا جعفر انت شيعي؟
نعم نعم
ايوه ايوه شيعي يا شيخ خالد.
انت تؤمن بالرجعه؟
بهذا المعنى المذكور بالقران؟ نعم.
اللي هو ايه اللي انت فاهمه إيه من القران؟ ايه المعنى اللي انت فاهمه يا بعض؟
ما هو دليلك على الرجعه؟ ما هو دليلك على الرجعه؟
الايات الاربعه اللي في سوره النمل اذا تريد اقراها.
كمل إيه كمل اقراها. اقرا تفضل تفضل اقرا.
واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم العفو ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا بما ظلموا فهم لا يصدقون بما ظلموا.
الآن الآن اسمع 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 الآن اسمع يا جعفر يا جعفر الآية هذه الآية هذه تتحدث عن الظالمين
بما ظلموا بالاخير. نعم
نعم تتحدث عن الظالمين.
اي الظالمون الظالمون اهلكهم الله ولا لم يهلكهم الله؟
لا لا انا دا يقول من كل امة فوجا يعني.
لا 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 انا اسالك انا اسالك هل الظالمون اهلكهم الله في الحياة الدنيا ولا ما اهلكهم؟
ما اهلكهم
ما اهلكهم. لا يا شيخ خالد
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أليس الله أخبر أنه أهلك الظالمين؟
ذاك موضوع آخر إحنا نقدر نحكي على هاي الآية.
لا 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 أليست الآية الأخرى تقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون؟
نعم نعم أنا أدري بس هاي الآية وحد.
لا هل الظالمون أهلكهم الله ولا لم يهلكهم؟
اشكالك القرى الماضية اهلكها اكون ناس ما اهلكوا هاي تقول هالشكل انا ايش عليه؟
لا الظالمون الظالمون اهلكهم الله وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. الله اخبر ان القرى الظالمة اهلكها الله ولا ما اهلكها؟
تلك القرى نعم اهلكها بس انا بدي احكي على اشخاص معينين.
بيقول لك تلك القرى اهلكها الله
الآن الآن.
لكن هو يقصد اشخاص اخرين.
هل سيرجع فقط الظالم؟ هل سيرجع الظالمون المكذبون فقط؟
هو بعدين تبين هناك بوقت يتبين بس هنا يقول بما ظلموا.
لا 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 اسمع اسمع يعني هل جعفر الصادق والنبي وعلي سيرجعون والحسين؟
لا 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 يرجعون.
لا لا يرجعون.
ها؟
لا 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 بيقول لك لا يرجعون.
اذا ما النبي سيرجع يعني يرجع المكذبون يحكمون ولا ايش يفعلون؟
لا يحكمون يحاسبون.
يحاسبون بس.
يعني ما في قيامة. الحساب ليس يوم القيامة الحساب في الدنيا.
اذكرك بآيات يقول ذلك لهم خزي في الدنيا وان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا.
لحظة لحظة لا لا تخلط بين العذاب وبين الحساب. الحساب إنما هو يوم القيامة المحاسبة والمجازات يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قد يهلك في الدنيا لكن هل هناك حساب للخلق يوم الدنيا في الدنيا؟
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحر.
أنت الآن اسمع الآن أنت منكر اسمع ركز معي. منكر الآن أن الله سبحانه وتعالى يخزيه. اسمع أنت منكر أن الله يخزيهم في حياتهم. تقول لا يخزيهم إلا في رجعتهم.
لا لا أكو آيات يعني تؤكد على هذا المعنى.
لا ركز معي أنت الآن هل الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين ويخزيهم في حياتهم أم لابد أن يرجعهم من أجل يخزيهم؟
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
إيه الآن سيعذبهم مرتين متى؟
لا ندري احتمال في الرجعة
احتمال في الرجعة بيقول لك.
إيه الآن ستقول يعذبهم المنافقون، يرجع المنافقون عندك ولا ما يرجعون؟
الآية تقول سنعذبهم مرتين.
الآن أنا أسألك بناء على مرويات أهل البيت وأحاديث أهل البيت عندك والأحاديث الشيعية، هل سيرجع المنافقون؟
شيخ خالد بالنسبة لي يعني ما حافظ روايات، أنا داق قرآن وأن يتولى
يعذبهم. أليست الروايات الشيعية أليست الروايات الشيعية تقول إنما يرجع من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا؟ هل المنافق محض الإيمان محضا؟
أنا مو اختصاصي أحاديث.
طيب إيش اختصاصك أنت؟ قل لي.
أنا عندي هاي الآيات تقول وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة.
الآن الرجعة لحظة ركز معي. الرجعة تعتبر من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟
أمور الدنيا.
أيوة، الدنيا التكليف فيها باقي ولا مرفوع؟
هذول مجرمين لازم يتحاسبون قبل يوم القيامة.
أنا أسألك عن التكليف، أنا أسألك يا جعفر، يا جعفر الحياة الدنيا التكليف فيها باقي ولا مرفوع؟
التكليف على أحياء، هذول أموات لهم
خزي. رجعوا من الموت.
رجعوا ذو أحياء الآن.
بعد رجعتهم يرجعون وهم مكلفين أو غير مكلفين؟
غير مكلفين.
أي الدنيا الآن، هل الرجعة الآن تعتبر من جزء الدنيا ولا من جزء الآخرة؟
رجعة بالدنيا.
إيه الآن الدنيا التكليف باقي فيها ولا ما هو باقي فيها تكليف؟
لا، هذا ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا خزي لهم.
أنا أسألك عن التكليف، يعني لو رجع شمر بن ذي الجوشن إلى الحياة الدنيا يرجع وهو مكلف ولا يرجع غير مكلف؟
غير مكلف. كان هنا كان مكلف يتحاسب.
أنت تقول يا جعفر أنت تقول أن الرجعة لها أحكام الدنيا، صح ولا ما قلت؟
إيه نعم.
نعم.
إذا الحياة الدنيا التكليف فيها باقي ولا مرفوع؟
لا تكليف، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد.
ركز معي يا جعفر، أرجوك ركز معي يا جعفر عن التكليف. التكليف الآن باقي في الحياة الدنيا إلى أن تقوم الساعة ولا مرفوع؟
التكليف علي وعليك، مو على الأموات التكليف.
ها؟
علي وعليك مو على الأموات.
ركز معي الآن، هذا الذي رجع إلى الحياة الدنيا يرجع مكلف ولا يرجع غير مكلف؟
غير مكلف
يا شيخ خالد.
غير مكلف. إذا عندما يرجع شمر بذي الجوشن، هل يمكن يرجع أعداء أهل البيت فيتحاربون مع أهل البيت ولا ما يرجعون يتحاربون مرة ثانية؟
مكبلين. شو يتحاربون؟ مكبلين.
إيش؟
مكبلين يعني.
للمحاكمة. جمادات ولا كيف؟
للمحاكمة.
يعني راجعين بس لمجرد المحاكمة. طيب. يا شيخ
قوم موسى لما رجعوا الله فتح لهم باب التوبة بعد رجعتهم؟ قوم موسى
بيش الرجعة مو مثل هاي رجعة هاي محددة.
يعني رجعة قوم موسى ليست مثل رجعتكم؟
هذا يقول ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
من هم
اللي يرجعون؟ انا مالي منهم، بس اكو رجعة منهم. ما
طيب يا جعفر خلينا الان، لو سألتك من هي دابة الارض اخرجنا لهم دابة من الارض، من هي؟
لا يعلم.
ما هو علي بن ابي طالب عندك؟
عندي
لا ليس علي. يقول ليس علي.
ماذا قال؟
ليس علي، مش علي بن ابي طالب.
ليس علي. اذا قول الله عز وجل ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، الان هذا يوم القيامة ولا في الدنيا؟
في الدنيا.
طيب حتى اذا جاءوا من؟ حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي، جاءوا من؟
جاءوا المهدي.
جاءوا المهدي.
جاءوا ايش؟
المهدي.
جاءوا المهدي؟
اه.
كيف جاءوا المهدي؟ منين طلعت المهدي في الآية؟ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي. من هو القائل أكذبتم بآياتي؟
الله.
الله.
يعني يجيئون إلى الله في الدنيا؟ حتى إذا جاءوا يأتون إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟
في الدنيا.
يعني الله في الدنيا، يأتون إلى الله في الدنيا وهم كانوا موجودين في الدنيا.
يعني تنطبق عليهم هذه العلامة أنهم كانوا يجذبون.
لا لا، هذه الآية تنطبق على يوم القيامة يا جعفر، لأنه قال حتى إذا جاءوا، أي جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى، رجعوا إليه في يوم القيامة. حتى إذا جاءوا، مش إلى المهدي كما تقول أنت. حتى إذا جاءوا قال، أي الله هو القائل، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآن السؤال لك الآن، الرجعة ما الهدف؟ ما هي الغرض من الرجعة؟ إيش الهدف منها؟
والآية تقول لهم خزي في الحياة الدنيا.
الآن السؤال، ما هو الهدف يرجعون إلى الدنيا؟ ما هو الهدف؟ من أجل إيش؟
لأنه ما
تعاقبه، ما عقاب، يعني المحاكمة يا شيخ خالد.
ما هو رفض، رفض. قد قلنا له أهلكهم الله بالعذاب، قال لا. الآن السؤال، الرجعة ما هو الغرض منها؟ تفضل
شيخي. قتلت حسين لم يعاقبوا.
أيوة
قتلت أيوة هاي هاي النقطة المهمة. احنا هاي اعتقادنا لان عندنا روايات.
أيوة قتلت حسين. أيوة قتلت حسين لم يعاقبوا. أيوة تفضل تفضل.
قتلت الحسين الحكومة ما عاقبتهم، جوائز.
هو عايز يقول لك يا شيخ خالد ان قتلة الحسين ما تمش محاكمتهم، فهيرجعوا لهذه الرجعة علشان يتم محاكمتهم.
يا جعفر، ايهما اعظم الان، الكفر بالله ولا قتل الحسين؟
يعني شنو اعظم؟ ومن يعني اظلم من هاي المصيبة اللي صارت؟ يعني المصيبة
يا جعفر، يا جعفر، ايهما اعظم؟ ايهما اعظم، الذي يدعي انه هو الله ولا الذي يقتل حسين؟
لا لا، هذا غير موضوع. ده يقول ان الامام المهدي يمهر
يملأ. طيب هل يرجع كل الكفار؟ هل يرجع كل الكفار منذ ادم الى يوم تقوم الساعة، ولا يرجع بس الذين قتلوا الحسين؟
هاي التفاصيل بعد، يعني ما اعرف بوقتها تبين بوقتها هاي اشياء، بوقتها تبين. بس إيه؟ يعني.
هل يرجع فرعون؟ هل يرجع كل الكفار حتى يعاقبهم الله في الدنيا؟ لأن هناك كفار كانوا كافرين بالله سبحانه وتعالى. لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقب قتلة الحسين ولا يعيد كل الكفار الذين كفروا على مر التاريخ؟ ليش فقط قتلة الحسين يعيدهم؟ هل الذين قتلوا يحيى بن زكريا هل سيعيدهم الله؟ الذين قتلوا الأنبياء في بني إسرائيل هل سيعيدهم الله ولا لا؟
هذا ما
ادري،
انا اللي
ادري
بس هذا
اعرفه. لا هو ما يدري اي شيء، لكن اللي عارفه انه بس قتلت الحسين هم اللي هيرجع.
طيب الحسين الان، جميل، الان قتلت الحسين، من الذي سيقتلهم؟ سيقتلهم المهدي ولا سيقتلهم الحسين نفسه؟
المهدي.
يعني الحسين لن يرجع صح؟
لا ما يرجع.
ايوه. والقتلة يرجعون؟
القتلة ايه؟
القتلة بس.
القتلة سيرجعون والحسين ما يرجع صح؟
صح
صح.
طيب الآن هل يكفي أن يقتلهم المهدي هو قتلة الحسين؟
هو بعد هذا لهم خزي في الحياة الدنيا بالآخرة منهم عذاب.
طيب أليس قد قام المختار بن أبي عبيد الثقفي وقتل قتلة الحسين؟
يقال.
طيب
إذا كان المختار قد قتلة الحسين، ليش يقتلهم المهدي مرة ثانية ويطلعهم من القبور مرة ثانية؟ ليش القتل الأول ما نفع؟
والله بعد ما هذا وقتها أشوف، يعني إذا كنت موجود نشوف إن شاء الله.
إيه شوف، هو أي حاجة ما يعني يصرفها، أنا ما مش موجود، الله أعلم. الآن أليس المختار ابن أبي عبيد الثقفي قد قتل وتتبع قتلة الحسين وقتلهم واحدا واحدا؟
ما
هذا يعني كل اخذهم كلهم ماكو بالدائره الحكومه كلها كانت ما شاء الله
ما كلها إيه ليش مختلفة. ليش يريدهم المهدي فيقتلهم؟ يعني انا اسالك يا هل يوم القيامه سيعاقبون؟
اكيد
طيب أكيد. جميل، اليس اخراجهم من القبور هل كانوا يعذبون في قبورهم؟ هؤلاء قتلة الحسين كانوا يعذبون في قبورهم ولا ما كانوا يعذبون؟
ايه يعذبون، بس اقول لك الايات تقول هنا لهم خزيون في الدنيا.
أليس اخراجهم من القبور تخفيف للعذاب عنهم؟ اليس المهدي عندما يطلعهم من القبور معناه انه خلصهم من عذاب القبر؟ ايهما اشد، القتل ولا عذاب القبر؟
والله ما اعرف
ايش يقول.
لا ما يعرف، ما يعرفش الفرق.
ايه اليس اخراجهم الان من تحت القبور خلصهم من عذاب القبر؟ اذا كنتم تقولون ان الاعداء للبيت يعذبون في قبورهم اليس اخراجهم من القبر تخفيف عنهم؟
لا خلاص يعذبون عذاب على عذاب،
يعذبون عذاب على عذاب.
القتل الان، القتل لما يقتلوا ايهما اشد الان، القتل ولا العذاب في القبر؟
مسألة
وقتية. لا هو العقل والمنطق اكيد يا استاذ جعفر هيقول ان القتل، يعني انت تخيل ان في واحد كافر في قبره يعذب ليل نهار يعذب في قبره، وما بالك بقى بعذاب القبر، عذاب الله سبحانه وتعالى على الكافرين. لحد تاني يعني هيرجع وبعد كده يتم احيائه ويفضل بقى فترة للمحاكمة، وبعدين يمكن بعد فترة، يمكن بعد يوم، بعد 10، بعد سنة يتم قتله، صح يا شيخ خالد؟
صحيح.
إيه القتل هو بالسيف، يعني الآن أيهما أشد شخص يعذب الله أعلم مع عذاب القبر، وبعدين يطلعه من القبر ويخرجه إلى الحياة الدنيا. ولكن الشيعي حاول يتخلص من مسألة مهمة جدا، وهي مسألة رجعة أهل البيت، لأن رجعة أهل البيت التي تكلمنا حتى الحسين يرجع يقتل. فتساوى الآن، إذا كانت الروايات الشيعية تقول أن الحسين سيرجع ويقتل وأعداء الحسين سيرجعون ويقتلون، فيلزم تساوي الحسين مع أعدائه. أليس الحسين رجع من أجل أن يقتل في الروايات التي سبق ذكرها؟ فإذا كان الآن الحسين يرجع من أجل أن يقتل، تصور أخي الحبيبي، رجلان اثنان، واحد في عذاب خرجوه ليقتلوا، والثاني في نعيم خرجوه من أجل يقتل. الآن من هو الخسران؟ الآن من هو الخسران؟ الآن الحسين في نعيم عند الله سبحانه وتعالى. في الروايات الشيعية سيرجع الحسين وسيقتص من قتلته ثم يقتل مرة ثانية، وأعداء الحسين في عقيدة الشيعة يعذبون ثم يرجعون فيقتلون. إذن أي شد في النظرية؟ شخص كان يعذب وخرج وقتل، وشخص كان في نعيم وخرج وقتل، تساوى القتل في حق الحسين وفي حق أعداء الحسين. لكن أعداء الحسين كانوا في عذاب فخفف عنهم وخرجوا من العذاب، والحسين كان في نعيم فحرم من النعيم. إذن السؤال الآن، هل معك آية صريحة تثبت الرجعة؟ لأن معنا آيات في القرآن الكريم تثبت عدم الرجعة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة المؤمنون يذكر آية كريمة، قال في كتابه الكريم، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآية الكريمة أخبرت أنه من مات في برزخ بين الموت إلى يوم القيامة. كيف الجواب على هذه الآية؟ تفضل.
هو نفس الآية، ويوم نحشر كل أمة فوجا فوجا فوجا، هي كلمة واحدة.
إلى أين؟ اسمع يا جعفر، هل الله حدد الحشر إلى أين؟ إلى الدنيا ولا إلى الآخرة؟ تفضل.
هي منطوق الآية تحدد، هي يعني اللي تخليك إنه توقف، إنه ده يقول لك فوجا ممن يكذب بآيات.
ما هو الآن يوم القيامة أفواج، وتأتون أفواج يوم القيامة، في أفواج يوم القيامة. أنا أسألك، الآية هذه حددت الرجعة إلى أين؟ هل قالت ويوم نحشر إلى الدنيا؟ هل قالت إلى الدنيا؟
هي ده تقول إلى وقع شو اسمه، نحشر من كل أمة فرجا من فهم يوزعون.
إلى أين الحشر هذا؟ هل قالت يوم نحشر إلى الدنيا؟
وإلى أين ما معلوم، بس يقول إنه من كل أمة فوجا.
ما هو أصلا الآيات الكريمة قال الله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم القيامة أفواج مش فوج واحد. الآن الله يتحدث عن فوج المكذبين المكذبون فوج والمتقون فوج لأن الله يقول يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم القيامة سيأتي الناس أفواج. وقال الله سبحانه وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. الآن الذين يدخلون النار يدخلون على شكل إيش أفواج لأن قال كلما ألقي فيها إيش فوج. الآن وإذا النفوس زوجت يعني قرنت فالظالمين مع الظالمين والمكذبين مع المكذبين لأن معنى إذا النفوس زوجت ليس الزواج بمعنى النكاح وإنما زوجت بمعنى قرنت. وقال الله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. الآن لو سألتك أحشر الذين ظلموا إلى أين؟ تفضل
إلى النار.
أيوة ليش خصص الله الظالمين بالحشر إلى النار؟
ظالمين معلش.
أيوة والمكذبين لما يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا لماذا لا يكون إلى النار؟ تفضل.
أنا من التبعيضية.
ما هو الآن أليس الظالمون هم بعض الناس؟
أيوة ومن لم يحكم بما أنزل الله
فلا هم الظالمون. الآن هل كل الناس ظالمين ولا بعض الناس ظالمين؟
فوجا يقال انه المتبوعون.
ما هو الان قلت لك فوج اسمع فوج الظالمين اي وفوج الظالمين وفوج المكذبين كما اخبرت الايه وقرانا لك الايه في يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وقال كلما القي فيها فوج. الان دخول الناس الى النار دفعه واحده ولا على شكل تفويج؟
افواج.
اي افواج. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا هذه الآية تتحدث عن فوج المكذبين. لكن هل قالت الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا إلى الدنيا نرجعهم إلى الدنيا؟
وبعد كل
هل قالت الآية هكذا؟
الآية هاي واحد وهاي الآية واحد اللي يعرفها هالشكل.
هل الآية الآن أنت تستدل بهذه الآية أن الحشر هو إلى الدنيا من أين استنبطت أن الحشر في الآية إلى الدنيا؟ من اين من طلعته؟
من التبعيض مقابل الجمع
لما يقول الله احشر الذين ظلموا الذين ظلموا هم بعض الناس ولا كل الناس؟
الظلم اشكال الظلم اشكال
يقول لك الظلم اشكال.
انا اسالك الان ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا الاولى تبعيضيه لكن الثانيه بيانيه. الان السؤال أين الدليل من الآية هذه أن الحشر إلى الدنيا؟ ما جاوبتني إلى الآن؟
وراني جاوبت من كل أمة فوجا يعني مو كل الناس.
طيب أنا أسألك سؤال هل كل الأمم مكذبة ولا بعض الأمم منها مكذب ومنها صادق؟ سؤال جاوب.
البعض طبعا البعض.
البعض.
أيوة هذا البعض لما يكون الأمة منقسمة إلى قسمين أمة قوم نوح منهم مكذب ومنهم مصدق المكذبون وين يروحون؟
مكذبون إلى النار.
أيوة والمصدقون إلى الجنة. إذن الآية الآن تقول أن في فوج من أمة نوح وفوج من أمة صالح وفوج من كذا. إذن من كل أمة يأخذ الله بعضها أي المكذبين ليس لم يقل الله ويوم نحشر كل الأمم لأنه لو كان تحشر كل الأمم إلى النار يعني يلزم دخول النار المكذب والمصدق. لا لكن ليس كل الأمم مكذبة ولا بعضها مصدق ولا كلها مصدق بعضها مصدق وبعضها مكذب. إذن المكذب يكون مع المكذب يختار الله عز وجل من أمة قوم نوح المكذبين ومن قوم صالح المكذبين ومن قوم عاد المكذبين ويجمع المكذبين كلهم ويحشرهم إلى النار. أين الآن أين الدليل في الآية الكريمة على أن الحشر هنا هو الرجعة إلى الدنيا؟ تفضل.
قلت لك يعني نرجع نفس الموضوع هو هي هاي الآية اللي تخلينا هالشكل نقول
يعني الآية وين الآية ما في الآية ما قال يوم نحشر إلى الدنيا أين الدليل؟
هاي معناتها بالدنيا ولا إذا بالآخرة الكل لازم يحشر
وين منين استنبطت من أين استنبطت أن هذا الحشر إلى الدنيا؟
ولا أقول لك هي الآية اللي تقول من كل أمة
هي الآية ما أبينت لك أن الحشر هنا يقول الله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا أي جاءوا وأقبلوا على الله ووقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني في القيامة. حتى إذا جاءوا إلى عند الله وقال، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم. الآن يسألهم الله، ليس السؤال في الدنيا، ليس الحساب في الدنيا، قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. هذا يوم القيامة، أين دليلك على أنه للدنيا؟ تفضل.
لا ما هو هذا الدليل، هي الآية
هو هذا،
يعني هو عنده بس هي هذه الآية. طيب يا أستاذ جعفر، بعد إذنك، الشيخ خالد الوصابي منذ قليل استشهد أيضا بآية قرآنية، هذه الآية القرآنية تبطل عقيدة الرجعة عندكم. هي آية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الشيخ خالد قال أن هناك أربع مراحل هنا يمر بهم الإنسان من العدم حتى الموت والرجعة. الموت اللي هو العدم هنا، أحياكم للحياة الدنيا، ثم يميتكم اللي هي الموت، ثم يحييكم اللي هي الرجع يوم القيامة. طيب لو كان زي ما انت حضرتك بتقول الآن، كان هيبقى فيه مرحلتين كمان زيادة، يعني مش أربع مراحل، هيبقى فيه ست مراحل دلوقتي. طيب هذه الآية القرآنية مش تبطل عقيدة الرجع عندكم؟
قلت لك استاذ حسابك وآيات كثيرة، يعني ده
لا 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 لا، أنا بس بتكلم على هذه الآية، والشيخ خالد الوصابي طبعا يعني استشهد بهذه الآية القرآنية.
بين الشيخ خالد بين صحيح، بس عندي يعني ده أقول آيات معذب طائفة.
يعني أنا بقول لحضرتك أنت متفق مع الشيخ خالد الوصابي إن الإنسان بيمر بأربع مراحل فقط لغير، اللي هو كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
صحيح، أنا متفق وياه.
طيب خلاص، طالما أنت متفق وياه، طب لو كان زي ما حضرتك بتقول كانوا بقوا ست مراحل ما بقوش أربع مراحل.
وهي هاي الآية تخليك يعني في حالة استثناء، لأنه آيات كثيرة تقول عذابا أليما في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، يعني هواي آياتكم. آية سهنا، آية عندي، بل زين للذين كفروا مكرهم إلى أن يقول لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يا شق. يعني شنو صار هاي عذاب يعني؟
يعني أنا أسألك يا جعفر اسمعني الآن. الله سبحانه وتعالى وعد الناس الذين سيرجعون الكافرين والظالمين بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، صح؟
إيه صحيح.
المؤمنون هل لهم ثوابان، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة؟
ما مذكورة بالقرآن.
أنا أسألك الآن، المؤمنون لهم ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة؟ إيه
طبعا، أكو ثواب الدنيا.
آه يا شيخ،
أيوة. الآن جميل، هل الثواب للمؤمنين في الدنيا لازم يكون في الرجعة؟ يلا.
لا لا لا
لا، مش لازم.
أها، ليش العقاب لازم يكون في الرجعة؟ يلا جاوب على السؤال.
العقاب الرجعة هي الآية محددة بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا.
شوف كيف كشفنا، شوف كيف كشفنا، شوف كيف كشفنا. الآن السؤال، إذا كان الله عز وجل لازم يعاقب الكافرين عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره،
طيب لا. طيب الاتصال، لحظه واحده يا شيخ خالد، هو الاتصال انقطع من عنده، ممكن يكون رصيده خلص، او عموما الاتصال انقطع من عنده، يعني احنا سبناك للاخر خالص يا استاذ جعفر، ولم نقطع عليك الخط تماما، ويعني كان في متصلين كتير جدا على الخط، سبناك ما يقرب من حوالي نص ساعه. اتفضل يا شيخ خالد، الشاهد بقى في كل كلام الاستاذ جعفر.
آخر شيء، آخر نقطة، وهو الإلزام الأقوى، أنه قال لازم في عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ثم بيّن أن العذاب في الدنيا لازم يكون في الرجعة، صح ولا لا؟ هذا كلامه.
آه صح.
فنقضنا عليه في سؤال، هل الله يثيب المؤمنين في الدنيا ويثيبهم في الآخرة؟ فهو بين خيارين، إن قال لا، الله لا يثيب المؤمنين في الدنيا وإنما الثواب في الآخرة، يعني معناه لزم عند أن الله سبحانه وتعالى يعني عمل الناس بعمل مختلفة، يعني الكفار والعصاة عاقبهم في الدنيا وعاقبهم في الآخرة، أما المؤمنون إنما جعل الثواب في الآخرة فقط. أما إذا قال المؤمنون سيثابون في الدنيا ويثابون في الآخرة، نسأل السؤال الثاني، هل الثواب للمؤمنين في الدنيا لازم يكون في الرجعة أو يمكن يكون في حياته ومش ضروري يرجع؟ فإن قال ليس بالضروري أن يرجع، قد يثيبه الله في حياة الدنيا وليس بالضروري أن يكون الثواب في الرجعة، قلنا وكذلك العقاب ليس بالضروري أن يكون في الرجعة، وبطل كل قوله على أن العقاب لازم يكون في الرجعة، وأما إذا قال أن الثواب لازم يكون في الرجعة، إذن السؤال هل أئمة الشيعة سيرجعون؟ هو أنكر، قال لا، أئمة الشيعة الحسين لن يرجع، علي لن يرجع، ما يرجع إلى الكفار. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى سيثيبهم في الرجعة، ليش ما يرجعون من أجل يثيبهم في الرجعة؟ وهذا الإلزام الذي أردنا أن نلزمه. إذن هو غاية ما يمتلكون، ولهذا هو حاول أن يدندن حول الآية، وهي أقوى كما قلت لك ما استدلوا به، وبدأنا بها تلاحظ.
طيب تفسير هذه الآية اللي هو استدل بها الأستاذ جعفري، وإزاي يعني إلى أي درجة يبطل الاستدلال به؟
التي هي ماذا؟
يعني هو يعني استشهد ببعض الآيات القرآنية في بداية مداخلته على مسألة الرجعة.
هي أقوى ما عندهم هذه، وقد بيناها وهم متناقضون فيها. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. لكن أظن جعفر لما سمع الإلزامات القوية التي قبل مداخلته ومنها التناقض، إذا كانت هذه الآية تتحدث عن المكذبين، هل أهل البيت يدخلون في الآية ولا لا يدخلون؟ إذا كانت الآية إنما تتحدث عن بعض الراجعين، فيلزم إما أن أهل البيت لا يرجعون، أو أنهم مكذبين، أو بطل الاستدلال بالآية. فجعفر لأنه فهم الإلزام السابق حاول أن ينكر رجعة أهل البيت، وقال لا، يرجع المكذبون فقط. شوف الإلزام كيف كان، وبهذا يبطل 80% من أدلة الشيعة على الرجعة، لأن الروايات الشيعية تذكر رجعة علي وتذكر رجعة الحسن.
ودي نقطة مهمة جدا كنت أذكرها لحضرتك يا شيخ خالد، لما الأستاذ جعفر بيقول أن الحسين لن يرجع، لكن بس قتلة الحسين هم اللي هيرجعوا علشان يعني يلاقوا عذابهم او يلاقوا محاكمتهم. ليه خلى القتلة بس هم اللي يرجعوا دون رجعة الحسين نفسه؟
لان ليبقى له الاستدلال بالآية سليم، لانه سمع الالزام السابق. لان لما قلت لله نص على رجعة من يكذب، فانتم بين خيارين، اما ان تقولوا ان هذه الآية تفيد الدليل على الرجعة، اذن الائمة اما ان يكونوا مكذبين وحاشاهم، واما ان انهم لن يرجعوا، أو أن الآية لا علاقة بهذه الرجعة. ليش؟ لأنه سيرجع المكذب وغير المكذب. فإذا كان سيرجع المكذب وغير المكذب، بطل الاستدلال بالآية، لأن الآية إنما نصت على حشر المكذبين، ونحن قد أجبنا وقلنا هذا الحشر هو إلى النار. هو ليش الله خص المكذبين؟ سؤال، لسببين اثنين. السبب الأول لأنهم هم الذين كانوا يكذبون بالحشر. لا. المكذب لا. يعني الله عز وجل لما كذبوا بالحشر نص الله على حشرهم، كأنه يقول لهم هكذا بهذا المعنى: يا أيها الناس، يا أيها المكذبون بالحشر، سنحشركم رغم أنوفكم، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب. فلماذا نص الله عليهم بالتحديد؟ لأنهم هم المكذبون. والأمر الثاني على أن هذا الحشر لا يدل على أن غيرهم لا يحشر، بدليل أن الله قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. اذا لما خص الله عز وجل الظالمين لا يدل على ان غيرهم من المؤمنين لن يحشر، وانما الحديث عن الحشر الى النار، كما ذكرنا الايات الكريمه افواجا. ولهذا المشكله ان الشيعة لا يقرؤون القران ولا يجمعون الايات، لان الحشر يوم القيامه هو عباره عن تفويج. الحشر هو عباره عن تفويج. قال الله: كلما دخلت ايش امه لعنت اختها، يعني معنى أمة الأولى تدخل.
أشكرك يا شيخ خالد، شكرا جزيلا يعني على هذه المشاركة. أشكرك، بارك الله فيك، وبعتذر للسادة المتصلين الذين كانوا ينتظرون الدخول معنا على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. بكرة في حلقة الغد إن شاء الله، الحلقة الأخيرة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء، هنفتح الاتصالات بدري إن شاء الله، يعني ممكن بعد مثلا مرور 10 دقائق أو ربع ساعة من بداية الحلقة، يعني أغلب الحلقة إن شاء الله هتكون اتصالات لحضراتكم، ونتشرف باستقبال كافة الاتصالات سواء من السنة أو حتى من الشيعة. والأستاذ جعفر لو عايز يدخل معنا في حلقة الغد إن شاء الله بإذن رب العالمين بكرة، يا يتفضل أهلا وسهلا. وأي حد من عوام الشيعة، أي حد من معممي الشيعة أيضا يريد المشاركة معنا في حلقة الغد، بإذن الله الهواء مفتوح في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لك. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.